الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 23 من أدب الطلب، وهو درس أسبوعي. قال الشوكاني رحمه الله: ومن الآفات المانعة عن الرجوع إلى الحق أن يكون المتكلم بالحق حديث السن بالنسبة إلى من يناظره، وهذه والله بلية عظيمة، أنك لا تقبل الحق إلا ممن هو أكبر منك، أو ممن هو أعلم منك، أو ممن هو أشهر منك. فالحق يقبل ممن جاء، الحق حق، ما كان في الكتاب والسنة وما وافق منهج السلف يقبل. قد تغفل عن مسألة من المسائل ويفيدك بها عامي، أو يفيدك بها طالب، أو ربما بينما أنت ترد على أهل البدع وجدت كلمة حق في كتابه، يؤخذ بالحق، لا بقول أهل البدع ولا بمذهب أهل البدع ولا بطريقة أهل البدع. وأبو هريرة رضي الله عنه قال له الشيطان: أدلك على آية إذا قرأتها لا يقربك شيطان، فأخذها منه وعرضها على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: صدقك وهو كذوب. وليس معنى هذا أنك تذهب تتطلب الأمور من عند أهل البدع وتقول نأخذ الحق ممن جاء، لا، مثلا رددت على بعضهم أو ناظرت بعضهم إن كانت المناظرة جائزة بشروطها، وجاء بدليل لم يحضرك أو جاء بأمر لم تتفطن له، لا تمتنع عن قبول الحق والأخذ به. أو قليل العلم أو الشهرة في الناس والآخر بعكس ذلك، فإنه قد تحمله حمية الجاهلية والعصبية الشيطانية على التمسك بالباطل، أنف منه عن الرجوع إلى قول من هو أصغر منه سنا أو أقل منه علما أو أخفى شهرة، ظنا منه أن في ذلك عليه ما يحط منه وينقص ما هو فيه، وهذا الظن فاسد، فإن الحط والنقص إنما هو في التصميم على الباطل، والعلو والشرف في الرجوع إلى الحق بيد من كان وعلى أي وجه حصل. هذا هو، بارك الله فيكم. كم من المسائل التي رجع فيها الصحابة أو بعض الصحابة إلى قول من دونهم علما وفضلا، فالحق حقا يتبع. قال: ومن الآفات أيضا ما يقع تارة من الشيوخ وأخرى من تلاميذتهم، فإن الشيخ قد يرى التظهر لمن يأخذ عنه بأنه بمحل من التحقيق وبمكان من الإتقان، فيحمله ذلك على دفع الحق إذا سبق فهمه إلى الباطل، لئلا يظن من يأخذ عنه أنه يخطئ ويغلط. هذا غلط، كلنا نخطئ، إما لسبق لسان أو لسبق فهم أو لغفلة أو لجهل، ما حوى العلم جميعا أحد لا ولو مارسه ألف سنة، إنما العلم كبحر زاخر فاتخذ من كل شيء أحسنه. فالغلط وارد، وإنما العصمة في ما يتعلق بالشرع الحنيف، وأما الغلط وارد. ابن عباس رضي الله عنه سئل عن الحمر لماذا حرمت، قال: لا أدري، هل حرمت من أجل الركوب أو لمعنى آخر. وهكذا كان يرى عدم القراءة في الركعتين الأخريين أو عدم القراءة في الظهر والعصر، ولم يأخذ منه أحد هذه الفتوى ممن له حظ ونظر في أدلة القراءة. وهكذا لما أفتى رضي الله عنه بمسألة المتعة وجعلها كالميتة مع أنه لم يفت بها مطلقا، أنكر عليه ابن الزبير وغيره. وابن عباس هو الإمام الحبر الذي لا يجارى ولا يبارى لغزارة علمه وكثرة فهمه وعظيم شأنه، لكن نقول لكم هذا من باب أن يعلم الطالب أن الخطأ وارد على غير المعصوم. وقد ألف العلماء رفع الملام عن الأئمة الأعلام، ليس معنى ذلك أن من وجدت عنه خطأ تقوم عليه بالسنان واللسان، فالأئمة الأعلام ينظر لخطائهم، إما أن يكون عنده دليل ظنه راجحا، أو بنى فتواه على حديث ضعيف ظنه صحيحا، أو سبق فهمه إلى شيء، فلذلك التمس لهم العذر فيما أفتوا فيه، ولا يتابعون ولا يقلدون. كم من المسائل التي يخالف فيها طلاب الشيخ مقبل الشيخ مقبل، وكم من المسائل التي نختلف فيها مع شيخنا يحيى فما زال الاختلاف واقع بين أهل العلم، اختلاف لا يؤدي إلى النفرة والتضاد، أما التضاد لا يقبل من أحد. صاحب خلاف التضاد يحتاج إلى توبة وبعد عن ذلك الخلاف. وأما خلاف التنوع وخلاف الأفهام فهو وارد ويؤخذ بالدليل. قال: وهو لو عرف ما عند ذلك الذي يأخذ عنه العلم أن رجوعه عن الخطأ إلى الصواب أعظم في عينه وأجل عنده، وزاده ذلك رغبة فيه ومحبة له. وإذا استمر على الغلط وصمم على الخطأ كان عنده دون منزلة الرجوع إلى الحق منازل. وهكذا التلميذ قد يخطر بباله التزين لشيخه والتجمل عنده بأنه قوي الفهم، سريع الإدراك، صادق التصور، فيحمل ذلك على الوقوف على ما قد سبق إلى ذهنه من الخطأ. زد على ذلك أن بعض التلاميذ إذا من الله عليه مثل هذه الأمور يرى نفسه فوق الشيخ، ما عاد يرى لشيخه منزلة. مثل ذاك الذي قال: ما أرى محمد يعلم إلا ما أعلم. هذا من أسباب زيغ الطالب. لابد أن نؤدي لكل ذي حق حقه. أنا أكرر هذه المسألة لأن بعضهم قد يأتيه الشيطان ويعزه. قد يكون الطالب متخصص في فن والشيخ غير متخصص في هذا الفن، لكن عنده من العلم ما يكفيه. وهكذا قد يكون الشيخ عنده من التجربة والمصاولة للأدلة والترجيحات ما لم يملكه هذا، وإن كان أحفظ منه. فربما تجد الشيخ ربما يحفظ ألفية بن مالك، أو لا يحفظ ألفية السيوطي أو ألفية العراقي أو نحو ذلك من الألفيات، لكن عنده خير، عنده خير. فهكذا ينبغي أن يعرف للشيخ حقه وحظه، كما يعرف للأب حقه وحظه. لو كان الابن أقوى من الأب وأغنى من الأب وأشجع من الأب وأكرم من الأب إلى غير ذلك، فالأب له حق. بل لو كان أتقى لله من الأب، الأب له حق، بينه الشرع الحنيف. ولو كان كافرا له حق. فهكذا الطالب مع شيخه، الشيخ له حق، له منزلة، له إدراك، له فهم للأمور لا يفهمها ربما الطالب المبتدئ أو الطالب الذي ما قد مارس. فإذا لابد أن الشيخ يعرف قدر نفسه وأن الحق أعلى منه، ولو درس 100 سنة ولو ألف 100 المجلدات الحق أعلى منه. ولا بد للطالب أيضا أن يعرف قدر نفسه، مع نفسه، مع إخوانه، مع شيخه، ومرد الجميع إلى الحق. هذا هو الذي تسلم به الدعوة ويسلم به الإنسان من الزلل. الآن الشوكاني رحمه الله بهذه الأبواب يذكر أسباب التعصب. ما هي الأسباب التي تؤدي بالإنسان إلى التعصب لمذهب، التعصب لبدعة، التعصب لهوى؟ هذه الأسباب. ولذلك نقلت في كتابي المبحث البديع في أسباب وحلول ونتائج التميع كثيرا من أسباب التميع من هذا الكتاب. فلا يظن الظان أن فقط هذا كتاب يحثك على العلم وينشطك للعلم، هو كتاب كذلك، لكن فيه أسباب البعد عن التعصب، لأن التعصب يجر إلى التقليد، يجر إلى الهوى، يجر إلى البدعة، يجر إلى كثير من الشر. قال رحمه الله: وبالجملة فالأسباب المانعة من الإنصاف لا تخفى على الفطن، وفي بعضها دقة تحتاج إلى تيقظ وتدبر، وتتفق في كثير من الحالات لأهل العلم والفهم والإنصاف. فالمعيار الذي لا يزيغ أن يكون طالب العلم مع الدليل في جميع موارده ومصادره، لا يثني عنه شيء ولا يحول بينه وبينه حائل. فانظر هذا السطر وما يليه هو المحك لما تقدم، أن يكون طالب العلم ويدخل فيه الشيخ العالم مع الدليل في جميع موارده ومصادره. هذا هو الذي يجعلك بعد توفيق الله لك تبقى ثابتا، تبقى منصفا، تبقى على الحق. لا يثنيه عنه شيء ولا يحول بينه وبينه حائل. فإذا وجد في نفسه نزوعا إلى غير ما هو المدلول عليه بالدليل الصحيح وأدرك منها رغبة للمخالفة وتأثيرا لغير ما هو الحق، فليعلم عند ذلك أنه قد أصيب بأحد الأسباب السابقة من حيث لا يشعر، ووقع في محنة، فإن عرفها بعد التدبر فليجتنبها كما يجتنب العليل ما ورد عليه من الأمور التي كانت سببا لوقوعه في المرض. يعني العصبية المقيتة مرض شديد يصيب المقاتل، وإن خفيت عليه العلة التي حالت بينه وبين اتباع الحق فليسأل من له ممارسة للعلم. وهذا باب مهم، لا تقول أنا وصلت ما أحتاج أسأل، لا يا أخي، اسأل من هو أعلم منك، وفوق كل ذي علم عليم. ربما أنت تظن أن الحق فيما ذهبت إليه، أو ربما غفلت عن الدليل، فإذا استشرت مع غيرك وناظرك في هذه المسألة وحاورك ربما وصلت إلى الحق في هذه المسألة. فكم من مسائل تخفى على المدرس، فإذا درس طلابه وجد من الأوجه ما فتح الله به عليه، وكم من المسائل والأوجه يعجز الإنسان عن الاستنباط فيها، فإذا ما راجعه أحدهم يعني وجد بغيته فيها. قبل أيام سمعت من الشيخ محمد العزازي حفظه الله في تعليقه على ما يتعلق بتارك الصلاة، بتارك الصلاة، وأنه لا يدخل تحت الشفاعة، لا يشفع له رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلام نحو هذا. المهم استفدته سبحان الله مع كثرة الكلام في هذه المسألة، تدريسا أو خطابة أو محاضرة أو تأليفا، ووجدت أن عنده هذا الوجه الطيب. فباب الاستفادة ملازمة للإنسان ما دام دارسا ومدرسا، ولا ينبل الرجل حتى يستفيد ممن هو، حتى يأخذ ممن هو فوقه وممن هو دونه وممن هو مثله، ينبل عند ذلك. وإن خفيت عليه العلة التي حالت بينه وبين اتباع الحق فليسأل من له ممارسة للعلم، هذا دليل على التواضع، ومعرفة بأحوال أهله، كما يسأل المريض الطبيب إذا لم يعرف علته ولا اهتدى إليها، فقد يكون دفع العلة بمجرد تجنب الأسباب الواقعة فيها، كالحمية التي يرشد إليها كثير من الأطباء إذا لم تكن العلة قد استحكمت، وقد يكون دفعها باستعمال الأدوية التي تقاوم المادة الكائنة في البدن وتدافعها حتى تغلبها. وهكذا علة التعصب، فإنه إذا عرف سببه أمكن الخروج منه باجتنابه، وإن لم يعرف سأل أهل العلم المنصفين عن دواء ما أصابه من التعصب، فإنه سيجد عندهم من الأدوية ما هو أسرع كشفا وأقرب نفعا وأنجع برأا، يعني أعظم برأا مما يجده العليل عند الأطباء. إلى هنا في هذا الباب، مع أننا والله نجد فوائد عظيمة، لكن نكتفي بهذا حتى نأخذ ما يسره الله من رياض الصالحين.